بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله، منها اسم الله تعالى الكريم والأكرم واسمه المجيب. قلنا معاني أو كلام السلف وأهل العلم في تفسير اسم الله الكريم راجع إلى معاني أربعة، فما هي؟ ما هو الأول منها؟ الكثير الخير الجامع للمحاسن والمحامد، فهذا المعنى الأول. المعنى الثاني كثير العطاء، الجواد كثير العطاء والبذل. المعنى الثالث الصفوح الذي يصفح عن عباده إذا تابوا ولا يعاقبهم، أيضا من معانيه العزيز، فلما فسر به اسم الله تعالى الكريم. فنواصل نقرأ. من أسماء الله عز وجل أيضا التي سمى نفسه بها في كتابه اسمه سبحانه وتعالى الغني، قد ورد في آيات كثيرة تسميته سبحانه وتعالى بالغني، في قول الله تعالى وربك الغني ذو الرحمة، وكقوله قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، وكقوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وكقول الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم، إلى آيات أخرى كثيرة في القرآن سمى الله تعالى نفسه بالغني. معنى الغني والغنى في لغة العرب، الغنى في لغة العرب هو اليسار، الغنى بالألف المقصورة المطوية، أما الغناء بالألف الممدودة فهو المعروف المذموم المحرم المزامير له، لكن الغنى هو اليسار. والغني في كلام العرب هو الذي ليس بمحتاج إلى غيره، فالذي ليس بمحتاج إلى غيره يسمى غنيا، وأيضا الغنى بمعنى الإقامة بالمكان، وغني بالمكان أي أقام به، كقول الله سبحانه وتعالى كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يغنوا أي كأنهم ما أقاموا في تلك الأرض ولا بقوا فيها. إذن هو دائر بين هذين المعنيين، إما اليسار وعدم الحاجة إلى الغير، وإما الإقامة بالمكان. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فمعناه أنه الذي له الغنى المطلق من جميع الوجوه وفي كل الأمور، فليس محتاجا للخلق في أي أمر، ليس محتاجا إلى عبادتهم بل عبادتهم تنفعهم، ليس محتاجا إلى معونتهم ونصرتهم وتأييدهم، ليس مريدا للرزق منهم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فليس محتاجا للخلق في أي أمر من الأمور، والخلق محتاجون إليه في كل الأمور. إذن هذا حاصل معنى الغني الذي ليس محتاجا إلى أحد في شيء، وكل أحد محتاج إليه في كل شيء. غنى الله سبحانه وتعالى كما نبه على هذا ابن القيم في كلام حسن في أول كتاب طريق الهجرتين، أن غنى الله تعالى غنى ذاتي، ومعنى غنى ذاتي أي ليس لسبب طرأ، بل الغنى وصف له ذاتي كسائر أوصافه الذاتية. وفقر الخلق إلى الله تعالى فقر ذاتي، أي لا لسبب طرأ ولأمر عرض، بل هم بذواتهم مفتقرون إلى الله تعالى. والخلق خلقوا على أنهم مفتقرون إلى الله تعالى، والله تعالى هو الذي له الغنى الذاتي. وكان شيخ الإسلام رحمه الله يردد هذا البيت، وفيه يقول معترفا بعجزه وفقره إلى الله تعالى، كان يقول: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، أي أنا فقير إلى الله في كل الأحوال. هذا من صفات الذات البشرية أنه فقير إلى الله. كما الغنى أبدا وصف له ذاتي لله سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول ابن القيم أيضا في النونية، قال: وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. مما يبين غناه سبحانه وتعالى أمور كثيرة، إذا تأمل فيها المسلم تبين له معنى هذا الاسم من أسماء الله. فمن غناه سبحانه وتعالى أنه تنزه عن الشريك، عن المعين، عن النصير، عن الزوجة، عن الولد. فالله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك لأنه الغني، فلم يتخذ شريكا، لم يكن له ولي من الذل، ليس له معين ولا نصير، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، كما قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا، قال الله سبحانه: هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. فنزه نفسه ووصف نفسه بالغنى حين نسبوا له الولد. وهكذا قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قال الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهذا مما يبين غناه سبحانه وتعالى. ولذا نفى الله جل وعلا عن هذه الآلهات التي عبدت من دونه كل هذه الأمور في الآية العظيمة التي في سورة سبأ، التي قال فيها شيخ الإسلام بمعنى كلام الله، قال: هذه الآية قطعت الشرك من جذوره، ولم يبق للمشركين حجة يحتجون بها ولا سبب يتعلقون به. وهي قول الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من نصير وما له منهم من نصر ولا تنفع الشفاعة وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال: فنفى الله تعالى أن يكون لغيره ملك في السماوات والأرض. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فانتفى أن يكون لهم ملك منفرد، ثم نفى الله تعالى أن يكون لهم مشاركة في الملك، حتى المشاركة ليس لهم. وما لهم فيهما في السماوات والأرض من شرك، ثم نفى الله أن يكون لهم المعاونة والمظاهرة في خلق السماوات والأرض أو في تدبيرها وما له منهم من ظهير أي معين. قال: فلم يبق للمشركين إلا سبب واحد يتعلقون به، وهو أن هذه الآلهة تشفع لهم عند الله. قال: فنفاه الله بقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا نفى الله سبحانه وتعالى كل ذلك لكمال غناه، فليس لغيره ملك ولا مشاركة في الملك ولا معاونة ومناصرة ولا شفاعة حتى إلا بإذن الله تعالى. أيضا مما يبين غناه سبحانه أن كل ما في السماوات والأرض ملك له، فكل ما في السماوات والأرض من صغير وكبير، من حقير وجليل، من ظاهر وباطن، ملك لله. قال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. فملكه للسماوات والأرض وما فيهما يبين غناه. ولذا لما قال المنافقون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، قال الله تعالى: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. أيضا من غناه سبحانه وتعالى أنه لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين، وإنما الطائع هو الذي ينتفع بطاعته والعاصي هو الذي تضر معصيته. قال الله تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وتأمل ما جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم، حديث القدسي، وفيه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذن فهو الغني سبحانه وتعالى عن طاعة المطيعين، فلا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، وإنما يرضى من المطيع طاعته ويحبه ويحبها منه ويكره معصية العاصين. من غناه سبحانه وتعالى كثرة ما ينفق وما يعطي، فنفقته العظيمة وعطاياه الجزيلة منذ خلق السماوات والأرض تدل على غناه، ومع ذلك كل هذه العطايا لم تنقص شيئا مما عنده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ بالخير لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أي لا تنقصها نفقة أثناء الليل والنهار. ثم قال: ألم تروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، كل ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم ينقص ما في يمينه شيئا. قال الله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض. إذن كل من في السماوات ومن في الأرض يسألون الله، وهذا دليل غنى. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فمن تأمل ذلك تبين له كمال غنى الرب سبحانه وتعالى. لو أن الخلق جميعا من أول مخلوق إلى آخر من بني آدم ومن الجن قاموا في صعيد واحد وفي نفس الوقت سألوا الله تعالى، كل واحد سأل مسألته فأعطاه الله ما سأل، ما نقص ذلك مما عنده سبحانه وتعالى، فهو الغني. أيضا من غناء سبحانه وتعالى أنه أمر العباد أن يسألوه، وحثهم ورغبهم في سؤاله، ويعطيهم من سألوه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا مما يبين غناه. أيضا مما يبين غناه أنه سبحانه وتعالى لا تنفعه نفقة المنفقين الباذلين في سبيل الله مهما أنفقوا، هي لأنفسهم، ولا يضر إمساك الممسكين ولا بخل البخلاء، كما قال الله تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. إذا بخل يبخل عن نفسه ويضر نفسه بذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد، غني عن نفقاتكم مهما بلغت. فإذا كل هذا مما يبين غناه سبحانه وتعالى، ولو تأمل الإنسان في ذلك لا عظم الأمر عنده في بيان غنى الرب سبحانه وتعالى. هذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى دل على صفة من صفات الله، وهي صفة الغنى، وهي من الصفات الذاتية كما تقدم أن غناه سبحانه وتعالى وصف ذاتي له. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من هذه الفوائد أن معرفة غنى الرب سبحانه وتعالى يزيد الإيمان ويقوي تعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى. فالسماوات والأرض كلها ملك لله، خزائن السماوات والأرض كلها بيده، فهذا مما يقوي إيمان المؤمن ومما يقوي تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى في كل شؤونه، ويعلم أن الله تعالى هو الغني ولو شاء لأغناه في كل شأنه. أيضا مما نستفيده من معرفة معنى هذا الاسم أن الإنسان يعرف قدر نفسه، وأنه لا شيء، ولولا رحمة الله تعالى له وإعانته له وتوفيقه له وإلا فليس بشيء. يعرف الإنسان قدر نفسه وأنه مفتقر بذاته إلى الله تعالى في كل شؤونه، لا حول له ولا قوة في أمر من الأمور، فقير إلى الله تعالى في كل شيء. لولا إعطاء الله له وإمداده له وإعانته ما استطاع على شيء. أيضا مما يستفيده المؤمن من ذلك أن يتواضع لله سبحانه وتعالى، فإن المؤمن إذا عرف فقر نفسه وعلم غنى الله سبحانه وتعالى تواضع وانكسر، وهذا من أكمل أحوال العبد أن يعرف فضل الله عليه، وأن يعرف غنى ربه سبحانه وتعالى عنه، وأن يعرف حاجته الشديدة إلى الله تعالى. فسعادة العبد في أن يعرف قدر نفسه وأن يعرف قدر نعمة الله عليه، وهذا الذي كان يثني به النبي صلى الله عليه وسلم على ربه في دعاء في الذكر الذي هو سيد الاستغفار، وكان مما يقول: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ابن القيم بمعنى كلام الله في الوابل الصيب، قال: فتضمن هذا الحديث أمرين هما دليل كمال العبد وسعادته: معرفته خطأ نفسه وتقصيرها وفقرها إلى الله، ومعرفته فضل الله تعالى عليه ومنته وكرامته له. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أبوء أي أعترف وأقر. فهذا مما نستفيده من معرفة معنى اسم الله جل وعلا الغني. أيضا من أسماء الله تعالى اسم الله تعالى الحميد، والحميد قد قرن باسم الله تعالى الغني في مواضع من القرآن: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، في سورة البقرة: أنفقوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، إلى أن قال: ولا تيمم الخبيث من تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فالحميد من أسماء الله تعالى التي سمى نفسه بها في كتابه، وقرن في مواضع بسم الله جل وعلا الغني، قرن بالمجيد رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. فالحميد من أسماء الله تعالى التي سمى نفسه بها في كتابه. الحمد في لغة العرب نقيض الذم، يقال حمد فلانا وذمه. حمده أي نقيض قوله ذمه، والذم هو ذكر النقائص والعيوب، هذا هو الذم، يذكر عيوب من يذمه ونقائصه ومساوئه. والحمد هو ذكر الكمالات، ذكر صفات الكمال. فذكر صفات الكمال تعدادها هو الحمد، ولذا عرف ابن القيم رحمه الله الحمد قال هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، ذكر محاسن المحمود الذي تحمده تذكر محاسنه تثني عليه بها، هذا هو الحمد. وفيه المحبة والتعظيم، وهذه فائدة مهمة نبه عليها ابن القيم في بدائع الفوائد، قال فإن ذكر المحاسن إذا خلا من المحبة والتعظيم كان مدحا وليس حمدا. فالمدح أيضا فيه ذكر المحاسن، يذكر محاسنه وصفات الكمال له، لكن ليس عنده محبة وتعظيم لهذا الذي يذكره. ورب إنسان يأتي إلى شخص يمدحه يذكر محاسنه ولا يحبه، فهذا مدح، لكن الحمد هو ذكر المحاسن مع الحب والتعظيم. وأما معنى هذا الاسم في حق الله تعالى الحميد، فمعناه أن الله تعالى هو الحميد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله. ومعنى الحميد أي المحمود، وهذا معروف في لغة العرب، تأتي هذه الصيغة فعيل بمعنى مفعول. فمثلا جريح معناه مجروح، قتيل معناه مقتول، فحميد بمعنى محمود. فالله تعالى هو المحمود بكل لسان وفي كل زمان، محمود في ذاته فهي أكمل الذوات، محمود في أسمائه فأسماؤه هي الأسماء الحسنى التي فيها من الحسن أكمله وأعلاه، صفاته هي الصفات العالية الكاملة، التي قال الله فيها ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. أفعاله سبحانه وتعالى هي أكمل الأفعال، دائرة بين الفضل والعدل، فمن العباد من يتفضل عليه بفعله، ومن العباد من يعامل بعدله، ولا تخرج عن ذلك، ليس فيها ظلم ولا إساءة، بل هي إما عدل وإما فضل. فإذن هو محمود في كل هذه الأمور. فإذا ذكرت أسماءه وصفاته كان لها أكمل ما يكون، إذا ذكرت أفعاله وألطافه بعباده وعطاءه لهم وإكرامه كان له من ذلك أكمل ما يكون من الأفعال، فهو محمود سبحانه في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله. والله تعالى يحمد لأمرين أو يحمد على أمرين، الأمر الأول هو كماله وجلاله وماله من الصفات العظيمة والنعوت الكاملة والأسماء الحسنة، فالله يحمد عليها. فلكمال الله تعالى وعظمته وعظمة صفاته يحمده العباد. الأمر الثاني يحمد الله لفضله وإحسانه وإنعامه على عباده، فالله تعالى يحمد لكماله وجلاله ويحمد لفضله وإحسانه. فهو الذي له الكمال المطلق سبحانه وتعالى الذي يحمد عليه، وهو الذي له الفضل والإحسان على العباد، فما من مخلوق إلا وفضل الله عليه عظيم، ما من موجود إلا وفضل الله سبحانه وتعالى عليه كثير. فالعباد يحمدون الله تعالى لذلك، لكمال الله جل وعلا وجلاله وعظمته ولفضله سبحانه وتعالى وإحسانه وعطائه وإنعامه. المخلوق قد يحمد المخلوق لكماله ولو لم يكن له عطاء للإنسان، حمد كما سبق ثناء، قد يثني الإنسان مثلا على عالم صاحب منزلة رفيعة وصفات كاملة ولو لم يعطه شيئا، لكن لما له من الكمال والصفات العظيمة يثني عليه. قد يحمد المخلوق مخلوقا آخر لفضله عليه وإحسانه ولو لم يكن كاملا في صفاته، لكنه أحسن إليه، أعطاه، أكرمه، فيثني عليه بذلك. أما الله سبحانه وتعالى فيحمد للأمرين معا. وكما سبق يحمد في كل شأنه، في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته مبينا هذا المعنى، قال: وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. وهذه في الحقيقة أبيات عظيمة تحتاج إلى بيان شيء من معناها. فهو قال وهو الحميد، أي كما سبق المحمود، فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، أي كل حمد واقع وحاصل، وهكذا كل حمد مفروض ولو لم يكن واقع لكن يفرض وجوده على مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه، وجود السماوات والأرض، ونظيره، أي ونظير هذا الوجود، وهذا إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، وهذا هو الوجود. ثم قال: وملء ما شئت من شيء بعد. قال كثير من أهل العلم في معناه: أي لو وجد نظير هذا الوجود لكان مملوءا من الحمد لك يا الله، ملأ الوجود أي هذا الحمد حمده سبحانه جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان هو أهله، أي هذا الحمد كله الحمد الواقع الحمد المفروض الحمد الذي ملأ الوجود السماوات والأرض وما بينهما الحمد الذي ملأ نظير الوجود، أي لو قدر وجود وجود آخر نظير هذا الوجود لملأه حمد الله سبحانه من غير ما عد، لا يعد هذا الحمد ولا حسبان ولا يحسب، الله تعالى هو أهله، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. وهذه أبيات عظيمة بيّن فيها الإمام ابن القيم رحمه الله حمد الله سبحانه وتعالى، وأنه مهما بلغ مهما كان فالله تعالى هو أهله والله تعالى هو مستحقه. كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله تعالى، انظر إلى هذا الحمد الذي في الرفع من الركوع كما سبق، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، ما بين السماوات والأرض وما بين كل سماء وسماء، وملء ما شئت من شيء بعد، ملء ما شئت من شيء بعد، أي عالم آخر غير السماوات والأرض وما بينهما، سواء كان موجودا أو يفرض وجوده، فالحمد ملؤه لله سبحانه وتعالى، والله تعالى هو أهله ومستحقه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا في صلاته، أيضا في فراغه من الطعام يجعل الحمد الكثير الطيب المبارك لله سبحانه وتعالى. تأمل كم هي الأحاديث التي يحمد الله تعالى فيها نفسه، الآيات والأحاديث، كم افتتح الله تعالى سور في القرآن بالحمد، بل أخبر الله تعالى أن له الحمد في الأولى والآخرة، فالحمد كله في الدنيا وفي الآخرة لله، وله الحمد في الأولى والآخرة. والله تعالى يحب من عباده أن يحمدوه، ولذا جاء في الحديث ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى، ولذا مدح نفسه، بل جعل الله تعالى مما يجاب به دعاء المؤمن أن يفتتحه بحمد الله والثناء عليه. ولما جاء رجل إلى دعاء في صلاته فعجل ودعا قبل أن يحمد الله تعالى واثني عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، عجل هذا، إذا بدأ أحدكم أو إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو ما شاء. فأخبر أن ذلك الداعي الذي بدأ بدعائه في صلاته قبل أن يحمد الله عجل. تأمل كيف جعل الثناء على الله والحمد له مفتاحا لكل خير من الله تعالى في أحاديث. الاسم الأعظم، الاسم الأعظم هو ثناء على الله. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. إذن حمد الله، فكان هذا الحمد لله مفتاحا لعطاء الله. سمع رجلا آخر يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. قال كذلك، قال لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فكل حمد لله، والحمد لله تعالى مفتاح الخير، مفتاح الخير. كم حمد الله نفسه، كم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم العباد إلى حمد الله، أرشدهم إلى حمد الله في سائر شؤونهم، إذا نام يحمد الله، كم من أذكار النوم فيها الحمد لله، إذا انتهى من صلاته حمد الله، إذا استيقظ من نومه حمد الله، إذا فرغ من طعامه حمد الله، إذا فرغ من شرابه حمد الله، إذا لبس الثوب الجديد حمد الله. وكم هي أدلة الحمد في القرآن والسنة، لأن الحمد كله في الدنيا والآخرة لله سبحانه وتعالى. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد عظيمة. من هذه الفوائد التي نستفيدها، أولا أننا نعرف عظمة الله تعالى وقدره وما له من الكمال والجلال والعظمة. فإذا كان كل حمد الله، حمد هو كما سبق ذكر محاسن وصفات الكمال، إذا كان الحمد يملأ السماوات والأرض وما بينهما ويملأ ما شاء الله من العوالم ويملأ الدنيا والآخرة كله لله، إذن هذا يبين عظمة الله تعالى، يبين ما له من الكمال، يبين ما له من الجلال جل وعلا. أيضا نستفيد من معرفة معنى ذلك أن هذا المعنى يملأ قلب المؤمن حبا لله وتعلقا به وتعظيما له. أيضا نستفيد من ذلك أننا نكثر حمد الله تعالى، فالله هو الحميد، ومهما حمدناه لا نوفي حمده. مهما حمدنا الله سبحانه وتعالى لا نوفي حمده. فهذا فيه حث أن نكثر حمد الله، ولذا كما سبق الله تعالى يحب أن يحمد، ولذا حمد نفسه في آيات كثيرة وأمر عباده أن يحمدوه وأن يثنوا عليه. بل كما سبق نبينا عليه الصلاة والسلام جعل دعاء العبد موقوفا في إجابته على حمد الله، وأن من دعا وسأل الله بدون حمد استعجل، وأنه إذا حمد الله فتح باب الإجابة. فإذن الله تعالى يحب من عباده أن يحمده. هذا الاسم يدل على صفة من صفات الله، وهي من صفات الله تعالى الذاتية، وهو أنه المحمود سبحانه وتعالى، محمود بكل لسان وفي كل زمان، وهو من صفات الله تعالى الذاتية أنه المحمود سبحانه وتعالى. أيضا مما نستفيد من ذلك أن معرفة معنى هذا الاسم يدعونا إلى نفي كل نقص وعيب عن الله عز وجل وتنزيهه عن ذلك. فالله تعالى هو المحمود، إذا لا مجال للنقص والعيب في حقه سبحانه وتعالى، فله من كل شيء أكمله وأعلاه، هو من كل كمال. أخن يقول هل نونية ابن القيم رحمه الله شرح فيها جميع الأسماء الحسنى، وهل النونية خاصة بشرح شيء معين؟ النونية هي في العقيدة من أوسع كتب العقيدة، أكثر من 5000 بيت استوعبت كل مسائل الاعتقاد والرد على المعطلة وأهل البدع. ثم ذكر فصلا في توحيد الأسماء والصفات في الثلث الآخر من الكتاب، فصل في توحيد الأسماء والصفات في إثبات أهل السنة لهذا النوع من التوحيد، فشرح هذا التوحيد ثم استرسل، ذكر أسماء الله وذكر معانيها. ولم يستوعب كل الأسماء لكن ذكر أسماء كثيرة قارب الاستيعاب، ويعلق على كل اسم ببيت، أحيانا يذكر الاسم في بيت واحد، أحيانا في بيتين، أحيانا في 10 أبيات، كالحكيم والحكم شرحها في نحو 15 بيتا، هكذا الحميد في 3 أبيات. فهو من المصادر النافعة في شرح أسماء الله الحسنى نونية الإمام ابن القيم، ومن أحسن شروحه شرح الشيخ محمد خليل هراس. وهذا الكتاب مما نتمنى أن الله تعالى ييسر لنا قراءته في الدرس العام، شرح الشيخ الهراس على كتاب نونية ابن القيم، فقد استوعب أبواب العقيدة. نونية ابن القيم حوت من علم العقيدة ما لم تحوه كثير من المؤلفات، وقد سماها الكافية الشافية في عقيدة الفرقة الناجية. نسأل الله تعالى أن يسر لنا بقراءته مع شرحه في درسنا. أخني يقول: ومما يذكر في سؤال في أمر الله لعباده سؤال قول القائل: لا تسألن بني آدم حاجثا، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. معنى عظيم كما قال. فالله أمر العباد بسؤاله ويغضب إن ترك العباد سؤاله، وبنو آدم إذا سئل يغضب. أخن ذكر السور التي فيها الحمد أو مبلوءة بالحمد، سورة الكهف والفاتحة وفاطر والأنعام وسبأ، وآية أيضا بعضها ختمت بالحمد. حمد الله نفسه كثيرا في القرآن. أخني يقول: هل يجوز تسمية بعض الأمراض باسم الحميد؟ يقول بعض الأطباء مثلا: هذا سرطان حميد، يعني كأنهم يريدون بالنسبة للسرطانات مثلا، بالنسبة للأمراض التي تماثله، هذا فيه صفات يمدح بها. من هذا الوجه في اللغة صحيح، نعم. فمثلا هذه الأمراض عدة، ثم يقال هذا سرطان حميد، أي بالنسبة للأمراض التي تماثله هذا فيه صفات ممدوحة ليس كالأمراض الأخرى، والحمد هو ذكر صفات المدح في اللغة، فمن هذا الوجه معنى صحيح، ليس فيه إشكال. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.